الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن رحمته للعالمين محمدا عبده ورسوله، بعثه بين يدي الساعة شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج وقوف القرآن. الوقف والابتداء هو أحد أهم العلوم الأدائية المتعلقة بالقرآن الكريم، وإذا أطلق أهل هذا الفن مصطلح الوقف فإنهم يعنون به أن يقطع القارئ صوته على الكلمة القرآنية لمدة زمنية يتنفس فيها القارئ عادة بنية أن يستأنف الكلام أو التلاوة ويعود إليه، لأنه إذا وقف على الكلمة القرآنية ولم ينوي أن يعود إليها كما يفعل الإمام قبل ركوعه فإن العلماء يسمون هذا قطعا، وإذا وقف على الكلمة القرآنية ولم يتنفس ثم عاد إلى التلاوة فإن العلماء رحمهم الله يسمون ذلك سكتا. والوقف هو أن يقطع القارئ صوته على الكلمة حتى يأخذ نفسه ويجدده ثم يعود بعد ذلك. أما الابتداء فيعني به العلماء رحمهم الله رجوع القارئ إلى التلاوة بعد أن يأخذ نفسه الذي وقف لأجله، وهذا العلم مما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه القرآن للصحابة، واهتم به الرعيل الأول ممن نزل فيهم القرآن مع أنهم أهل اللسان العربي، ومع أنهم في أمنة من أن يلتبس عليهم معنى القرآن إذا أخل بوقفه وابتدائه، لكنهم مع ذلك اهتموا به اهتماما عظيما. يقول أحدهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو شاهد على هذه المنهجية في تلقي القرآن: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وزاجرها وأمرها ونهيها وما ينبغي أن يقف عنده منها. فسر العلماء رحمهم الله قول ابن عمر وما ينبغي أن يقف عنده منها بأنه أراد بذلك علم الوقف والابتداء، لأن تلك المذكورات قبل الجملة من الحلال والحرام والزواجر والأوامر والنواهي هي مواقف يقف عندها المتدبر المتأمل لمعاني القرآن. ثم انتقد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خلف هذا الرعيل ممن أضاع العناية بهذا العلم، فقال رضي الله عنه وهو يتأسف لذلك: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، وهو يعني بذلك أنهم يهتمون بحفظ القرآن دون العمل به. ووصف قراءتهم لهذا الكتاب العظيم فقال: فيقرأ أحدهم القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما حلاله ولا حرامه ولا زاجره ولا أمره ولا نهيه ولا ما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. فهو بذلك يعيب على من يتعلم القرآن الكريم ويحفظه ويتقنه لكن لا يهتم بمعرفة معانيه ومواعظه وحلاله وحرامه ومواضع الوقف والابتداء. ولذلكم وصف تلاوة أولئك بأن أحدهم إذا قرأ ينثر القرآن نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء اليابس، لأن هذا التمر إذا نثره من أمسكه بيده تفرق سريعا، وذلك لشدة يبسه وعدم لصوق بعضه ببعض، فلا تجتمع منه اثنتان. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج وقوف القرآن. كانت العرب تراعي في كلامها الفصل والوصل، وهو يرادف في غايته علم الوقف والابتداء، وبلغت عناية البلاغيين بهذا الباب من أبواب علم البلاغة حدا قصروا إتقان البلاغة وقيامها بالمتكلم على إتقانه دون سائر أبواب البلاغة. فحين سئل عنها بعضهم قال: هي معرفة الفصل والوصل، وهذا من باب الحج عرفة. ويقول العلماء رحمهم الله وهم يعددون فوائد معرفة علم الوقف والابتداء وتعلمه، أن في دراسة هذا الفن وإتقانه معرفة علم القرآن الكريم وما فيه من المعاني المترتبة على معرفة أماكن الفصل والوصل بين جمل القرآن الكريم، لأن الوقف والابتداء والعلم به يورث السامع في تلاوته بيانا لمعاني القرآن العظيم، ويورث السامع لهذه التلاوة معرفة بمقاصد القرآن وإظهارا لفوائده. فغرض كل من بابي الفصل والوصل والعلم وعلم الوقف والابتداء الحفاظ على معاني الكلام من الالتباس. وهذا الغرض مما اهتمت به شريعة الإسلام اهتماما بالغا حتى في كلام الناس العادي الذي ليس بقرآن. حكى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة شهدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بأهمية معرفة مواطن الفصل والوصل في الكلام. ذلك أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطيب والحضور من الصحابة آمنون من أن يلتبس عليهم معنى كلام الخطيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زجره لأجل هذا الموضع الذي وقف عليه، فقال له: قم، بئس خطيب القوم أنت. وذلك لأن الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فصار هذا الوقف منه أثناء الكلام موهما اشتراك العاصين والمطيعين في الرشد. والله عز وجل بيّن في محكم كتابه أن المؤمنين وحدهم هم الذين تحروا رشدا، أما العصاة والكاذبون فما عرفوا طريق الرشد، كما قال الله عز وجل عنهم: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فهذا الخطيب كان ينبغي له أن يتم الكلام كله حتى يختمه بقوله: ومن يعصهما فقد غوى، أو يجزئ هذا الكلام فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ويستأنف بعد ذلك جملة جديدة فيقول: ومن يعصهما فقد غوى. أما وقفه على جملة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، لما فيه من إنشاء العطف بين المطيع والعاصي، وإيهام أن الفريقين عند الله سواء. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامج وقوف القرآن. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الوقف في القرآن الكريم إلى قسمين، فجعلوا القسم الأول الوقف الاضطراري، ومعنى هذا المصطلح عندهم أن القارئ لا يقف في هذا النوع بإرادته وقصده واختياره، وإنما تلجئه الضرورة إلى الوقف كنسيانه للكلمة التي بعد الموضع الذي بلغه، أو إذا طرأ عليه البكاء أو العطاس أو غير ذلك من العوارض، فإنه يقف وقفا اضطراريا. وهذا الوقف الذي تلجئ إليه الضرورة غير معني بكل ما يذكره العلماء في قواعد الوقف والابتداء، لأنهم يريدون بهذه القواعد الوقف الاختياري الذي يقصده القارئ بالوقف، أما الذي يضطر إليه بسبب عارض ما فهو معفو عنه، وعلى القارئ أن يستأنف قراءته ويتلافاه. وأما القسم الثاني من أنواع الوقف فهو الوقف الاختياري، ولهذا الوقف الاختياري على المشهور من كلام العلماء رحمهم الله 4 أقسام. أول هذه الأقسام يسميه العلماء الوقف التام، ومراد العلماء رحمهم الله تعالى من الوقف التام هو أن تنقطع الصلة بين الجملة التي وقف عليها وبين الجملة التالية من جهتي اللفظ ومن جهة المعنى، أو قل من جهة الإعراب وجهة المعنى، لأنه إذا انقطع الاتصال المعنوي فلازم ذلك أن ينقطع الاتصال اللفظي. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل في أول سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإن القطع على رأس هذه الآية قطع تام، لأن جملة وأولئك هم المفلحون منفصلة عن الآية التي بعدها: إن الذين كفروا سواء عليهم، فلا هي بالمتصلة بها من جهة المعنى، لأن الأولى حديث عن المؤمنين والثانية حديث عن الكافرين، ولا هي بالمتصلة أيضا بها من جهة اللفظ، لأن الأولى منتهية بتمامها والثانية مبتدأة بحرف له الصدارة في الجملة وهو حرف إن. فهذا يسميه العلماء رحمهم الله الوقف التام، لأن الجملة فيه منفصلة عما بعدها تمام الانفصال، بل بإمكان القارئ أن يقطع قراءته على ذلك ولا ملام عليه. وكل أواخر سور القرآن أمثلة للوقف التام، وأكثر آيات القرآن أيضا يكون الوقف عليها إما تاما بحيث تنقطع صلة اللفظ والمعنى، أو كافيا كما سيأتي معنا فتنقطع صلة اللفظ وتبقى صلة المعنى. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل في سورة الشعراء: وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى. فإن القطع على قوله لهو العزيز الرحيم وقف تام، لأن هذا الكلام منفصل عما بعده انفصالا كليا، بحيث لا تعلق بينهما لفظا ولا تعلق بينهما في الإعراب. وسيأتي معنا ما يمنع الوقف من كونه تاما بحيث يتصل بما بعده في اللفظ أو يتصل بما بعده في المعنى. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 4 من برنامج وقوف القرآن. من أنواع الوقف في القرآن الكريم ما يسميه العلماء رحمهم الله الوقف الكافي، وهذا الوقف معناه أن يقف القارئ على موضع مستغن عما قبله من حيث اللفظ، أي من جهة الإعراب، لكنه متعلق به من جهة المعنى. وسمى العلماء هذا الوقف وقفا كافيا، لأنه يكتفي بنفسه في لفظه وإعرابه عما سبقه، وبالتالي أصبحت هذه الكفاية فيه شبيهة باستقلاله عما سبقه من المعاني. ومن أمثلة هذا الوقف في القرآن الكريم قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذه الآية اشتملت على جمل من المنن الإلهية على المؤمنين، عدد الله عز وجل فيها لهم ما أباحه لهم وامتن عليهم به، فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم بين لهم نوعا آخر فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثم بين أيضا أن طعام المؤمنين حل لأولئك فقال: وطعامكم حل لهم. فلو نظرنا إلى هذه الجمل التي تركبت منها الآية لعرفنا أن كل جملة منها مستقلة من جهة اللفظ، لكنها مرتبطة بما قبلها وما بعدها من جهة المعنى، وذلك لأن الجامع بين كل هذه الجمل هو سياق المنة من الله عز وجل في إباحة هذه المذكورات في الآية. والأصل في جواز الوقف الكافي كما ذكر العلماء رحمهم الله هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك في قصته الشهيرة التي كانت ميزة له وشرفا خصه الله عز وجل به، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه يوما فقال له: يا عبد الله اقرأ. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أشهر قراء الصحابة وأعلمهم بالقرآن، بلغ من إتقان القراءة وحسن الأداء مبلغا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه تزكية خالدة تالدة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع له، حتى إذا بلغ عبد الله رضي الله عنه قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. يقول عبد الله وهو يروي هذه القصة: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. ولو تأملنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: حسبك الآن، على آية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لعرفنا أنها منفصلة عما يليها من جهة اللفظ، لكنها متعلقة بها من جهة المعنى، ذلك أن قوله يومئذ يود الذين كفروا مرتبط بيوم القيامة الذي يشهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامج وقوف القرآن. حديثنا في هذه الحلقة عن ثالث أنواع الوقف الاختياري، وهو الوقف الحسن. ومعنى مصطلح الوقف الحسن عند أهل الوقف والابتداء هو الوقف على كلام يحسن الوقف عليه لكنه متصل بما بعده من جهة اللفظ أو الإعراب، بمعنى أن الكلمة الموقوف عليها وما يليها يربط بينهما عامل، وهذا العامل يؤثر فيما بعده فيكسبه النصب أو الرفع أو الجزم، كالفعل مثلا: فالفعل عامل يرفع الفاعل وينصب المفعول، وكان وأخواتها أيضا عوامل تؤثر فيما بعدها، وإن وأخواتها أيضا عوامل تؤثر فيما بعدها، وهكذا إلى آخر العوامل من النواصب والجوازم. فالوقف الحسن يحسن القطع عليه لما فيه من حسن المعنى الموقوف عليه، لكن لا يحسن للقارئ أن يبدأ بما بعده، كقول القارئ مثلا: الحمد لله، فهذا معنى جميل وتام وحسن في أول سورة الفاتحة، لكن لو وقف عليه القارئ ثم استأنف قراءته وبدأ بما بعده فقال: رب العالمين، فإن هذا الابتداء منه سيكون ابتداء قبيحا، ذلك أنه ابتدأ بالمجرور، والمجرور لا يبتدأ به وليست له الصدارة في الجملة، ولأنه ابتدأ بالصفة وفصلها عن الموصوف، ومن قواعد الوقف أن الصفة لا تنفك عن الموصوف بحال. والقراء رحمهم الله تعالى كما اعتبروا أنواع الوقف وجعلوا منها القبيح، فإنهم أيضا قسموا الابتداء إلى أقسام هي نفسها أقسام الوقف، فعندهم الابتداء التام والابتداء الكافي والابتداء الحسن والابتداء القبيح. لكنهم فرقوا بين الوقف والابتداء بفارق مهم جدا، وهو أنهم لا يعذرون المبتدئ كما يعذرون الواقف. ذلك أن الذي يقرأ الآية ربما يعرض له ما يقف بسببه ضرورة بخلاف المبتدئ، لأن الإنسان قد يذهل عما بعد الكلمة التي يقرأها مثلا فيضطر للوقف، وربما يطرأ عليه سعال أو يطرأ عليه بكاء أو غير ذلك فيقف اضطرارا، لكن المبتدئ لا يستأنف قراءته إلا باختياره وإلا بقصده، وليست هناك ضرورة تلجئه لأن يبتدئ ابتداء قبيحا كما هو الشأن في الوقف الذي تضطر فيه هذه العوارض المذكورة إلى أن يقف الإنسان وقفا غير صحيح أو وقفا قبيحا، خصوصا في المحاريب وفي إمامة الناس التي جعلها اليوم بعض الأئمة ميادين لاستملاح واختراع غرائب الوقف وعجائبه التي لا تقوم على شيء. يقول ميمون بن مهران وهو أحد سادة التابعين منتقدا تصرفات بعض الأئمة: إني لأقشعر من قراءة أقوام يرى أحدهم حتما عليه ألا يقصر عن العشر، إنما كانت القراء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت. هذا في جانب الوقف، فهو ينقل عمن أدرك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون قصص القرآن في قراءتهم سواء كانت هذه القصص طويلة أم قصيرة. ثم انتقد تصرفات بعض الأئمة في الابتداء فقال: يقرأ أحدهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فيركع، ثم يقوم الركعة الثانية فيبدأ من قوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة السادسة من برنامج وقوف القرآن. حديثنا في هذه الحلقة عن أحد أنواع الوقف القليل وجودها جدا في القرآن، وهو الوقف اللازم مقارنة بغيره من أنواع الوقف كالوقف الحسن والكافي وغيرهما. وهذا الوقف معناه أنه يجب على القارئ أن يفصل بين الكلام بوقفه على بعضه، ولا يجوز له وصل الموقوف عليه بما بعده من الكلام. ويحسن التنبيه إلى أن تعبير العلماء في هذا الوقف بأنه واجب لا يريدون به الوجوب الشرعي المعروف كوجوب أداء الصلاة ووجوب كف الأذى وغير ذلك من واجبات الشريعة التي يترتب على الإخلال بها سخط الله وعقوبته، لكن هذا اللزوم والوجوب وجوب أدائي اصطلح عليه العلماء، وقد قرروا رحمهم الله أنه ليس في القرآن وقف واجب بمعنى أن من تعمد وصله يأثم، إلا إذا كان هذا المعنى يوهم نقيض مراد الله عز وجل وأراد القارئ أن يتعمد ذلك، وهذا غير متصور من أي مسلم. من أمثلة هذا الوقف اللازم التي أوجب العلماء رحمهم الله أن يفصل فيها القارئ بين جزئي الآية بالوقف قوله سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فإذا تأملنا موضع هذه الآية من المصحف سنجد على كلمة يسمعون ميما صغيرة، هذه الميم هي علامة الوقف اللازم في القرآن. وإذا أردنا أن نعرف وجه هذا اللزوم أو الوجوب فلنتأمل المعنى، فإن معنى هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بألا يحزن ولا يكبر عليه إعراض الجاحدين المعاندين من كفار مكة وغيرهم ممن تنكب لهذه الدعوة وكذب بها وكفر بها، لأن الله عز وجل شاء وأراد ألا ينتفع بهذا القرآن وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين يسمعون، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بانشراح صدورهم للإيمان. وهذا المعنى كرره الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، كقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وكقوله سبحانه فإنك لا تسمع الموتى. لكن إذا وصل القارئ جزئي هذه الآية فقال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فإنه بهذا الوصل قد قرن أولئك الموتى بالذين يسمعون، وجعل الجميع مشتركا في استجابته لله عز وجل، وجعل الجميع مشتركين في استجابتهم لداعي الله سبحانه. وهذا يخالف ما في القرآن من أن الموتى المعبر بهم عن هؤلاء المشركين لا تنفعهم آذانهم في سماع نذر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قسم خلقه بين فريقين، فريق مستجيب وفريق جاحد معاند مكذب لله ورسله، كقوله سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. فالذين لم يستجيبوا في هذه الآية هم المعبر عنهم بالموتى في الآية الأولى. ومن أمثلة هذا الوقف اللازم في القرآن قول الله عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فمن تأمل موضع هذه الآية من المصحف وجد ميما صغيرة على كلمة قولهم، دلالة على أنه يجب الوقف عليها ولا يجوز وصلها بالذي يليها، ذلك أن وصل هذه الكلمة بما بعدها موهم للسامع أن هذه الجملة من مقول المشركين، وأنها تحزن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وإنما المعنى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ألا يحزن لقول المشركين في رميهم له عليه الصلاة والسلام بالكذب واختلاق القرآن والسحر والشعر وما إلى ذلك من الفراء. ولكن قول الله عز وجل إن العزة لله جميعا هذا قول مستأنف لا صلة له بذلك القول الذي نهى الله عز وجل نبيه أن يحزن من أجله. فإذا وصل القارئ جزئي هذه الآية أفسد المعنى على السامع وأوهمه أن الجملة من مقول المشركين. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة السابعة من برنامج وقوف القرآن. من أنواع الوقف التي اصطلح عليها أهل هذا الفن في القرآن الكريم وقف يسميه العلماء وقف التعانق أو التجاذب. ومعنى هذا الوقف أن يكون في الآية موضعان يصلح كل منهما أن يوقف عليه، فيختار القارئ أحد الموقفين ويقف عليه، لكن لا يجوز له أن يجمع بينهما بالوقف. ذلك أن سبب تسميته أو سبب وصفه بالتجاذب أن موضع الوقف متى ظفر به القارئ على أحد الموضعين امتنع الوقف على الآخر، وذلك لأن الموضع الموقوف عليه محتمل في عوده ومعناه أن يكون تبعا لما قبله، ومحتمل أن يكون تبعا لما بعده. وأول مواضع هذا الوقف في القرآن الكريم هو في فاتحة سورة البقرة عند قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن تأمل هذه الآية من سورة البقرة سيجد أن على كلمة ريب ثلاث نقاط، وعلى كلمة فيه ثلاث نقاط، وهذه هي علامة وقف المعانقة في القرآن. ومعنى هذه النقاط على الكلمتين هو أن قوله لا ريب موضع وقف، وقوله لا ريب فيه أيضا هو موضع وقف. فمن جعل كلمة فيه متعلقة بما بعدها فإنه يمتنع عليه أن يقف على كلمة فيه، ومن جعل كلمة فيه متعلقة بما قبلها يمتنع عليه أن يقف على كلمة لا ريب. فمن قرأ فقال ذلك الكتاب لا ريب، معنى ذلك أن هذا القرآن حق لا شك ولا مرية. ومن جعل الكلمة متعلقة بما قبلها فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه نازل من عند الله عز وجل. لكن لو وقف القارئ على الموضعين فإنه بذلك أخل بمعنى الآية، فلو قال ذلك الكتاب لا ريب أدى وقفه ذلك معنى صحيحا، لكنه لو استأنف القراءة بكلمة فيه ووقف عليها فإن هذا الوقف وقف قبيح، لأن كلمة فيه لا تؤدي لسامعها أي معنى، والجملة أو الكلام حتى يتأدى به المعنى لا بد أن يكون تام الأركان. ومن أمثلة هذا الوقف أيضا قول الله عز وجل عن بني إسرائيل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمن تأمل موضع هذه الآية من المصحف سيجد على قوله سبحانه فإنها محرمة عليهم 3 نقاط، وسيجد أيضا على قوله 40 سنة 3 نقاط، ومعنى ذلك جواز أن يقف القارئ على الموضع الأول إذا علق به المعنى، فكانت مدة تحريم الأرض المقدسة على بني إسرائيل مؤقتة 40 سنة. أما إذا وقف على قوله سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم فإن ذلك يعني تحريم الأرض المقدسة عليهم تحريما أبديا، وأن مدة التيه هي التي أقتت 40 سنة. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 8 من برنامج وقوف القرآن. حديثنا في هذه الحلقة عن الوقف القبيح، والوقف القبيح هو كل وقف في القرآن لا يتأدى به للسامع المعنى المراد، أو يفهم السامع عكس ما أراد الله عز وجل. والوقف القبيح في القرآن له 3 أحوال: إما ألا يفهم السامع منه شيئا، وإما أن يوصل المعنى إلى السامع ناقصا، وإما وهذا هو أقبح القبيح أن يكون الوقف مؤديا لنقيض المعنى المراد من القرآن، كقول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين. فإن من وقف على الفعل فقال والله لا يهدي فقد أدى إلى السامع نقيض هذا المعنى، ونفى عن الله عز وجل الهداية، مع أن الله خص بنفيها في هذه الآية جنسا معينا من الأشقياء وهم الكافرون، ولكنه أثبتها لنفسه في غير ما موضع، كقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم، وكقوله سبحانه وأن الله يهدي من يريد. ومن الأمثلة التي يؤدي فيها الوقف القبيح معنى الآية ناقصا إلى السامع وقف القارئ على قول الله عز وجل في وصف المرائين من عباده في قوله سبحانه وتعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فمن وقف على قول الله عز وجل فمثله كمثل صفوان، فإنه بذلك قد لبس المعنى على السامع، وكأن الله عز وجل أراد تشبيه هذا المرائي في النفقة بالحجر، وهذا ليس هو معنى الآية، لكن الله عز وجل أراد أن يشبه المرائين في نفقاتهم بالصفوان وهو الحجر الأملس الذي عليه التراب، فيظنه الناظر محلا للبذر، حتى إذا صب الله عز وجل عليه الوابل وهو المطر زال هذا التراب من الحجر الأملس، فاستبان لهم أنه ليس محلا للبذر. ومن وقف على قوله فمثله كمثل صفوان لن يوصل للسامع هذا المراد من التشبيه في الآية، وهذا هو مثال نقص الوقف القبيح للمعنى. أما كون الوقف القبيح يؤدي إلى معنى معدوم أو لا يفهم السامع شيئا فهذا أكثر من أن يحصر في القرآن، كالوقف على المبتدأ دون الخبر، وكالوقف على أي عامل دون معموله. فمن وقف في قول الله عز وجل ربكم أعلم بكم على قوله ربكم، فبذلك لم يؤدي للسامع خبر هذه الجملة التي لا يمكن أن يتم معناها حتى يوصل خبرها بمبتدئها، وكقول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، من وقف فيه على قوله ولو أن ما فإنه بذلك أيضا يبهم المعنى على السامع ولا يستبين له مراد الله عز وجل من هذه الجملة. ولأن الوقف القبيح كثير جدا في القرآن لا يمكن أن يحصر، لم يضع العلماء عليه تنبيهات أو رموزا كما فعلوا مع الوقف اللازم والوقف الكافي والوقف الحسن، لكنهم جعلوا له قواعد كلية تندرج تحت كل قاعدة عشرات أو مئات الأمثلة في القرآن الكريم. ومن أقدم من وصلنا كلامه في هذه القواعد الإمام أبو بكر الأنباري رحمه الله في كتابه إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، فإنه عقد فيه بابا سماه باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه، وذكر في هذا الباب عشرات القواعد التي اتفق عليها علماء القراءات وعلماء العربية، لأن مبنى علم الوقف والابتداء على النحو، والذي لا يمكن أن يفهم النحو لا يمكن له أن يقف ويبتدئ في القرآن ابتداء سليما من القبح إلا باتباعه لرموز المصحف. وسنستعرض في الحلقات القادمة إن شاء الله بعض هذه القواعد مع شرحها، وإلى الملتقى هناك. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التاسعة من برنامج وقوف القرآن. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى القواعد الكلية التي اصطلح عليها العلماء رحمهم الله، فجمعوا تحتها مفردات الوقف القبيح في كل القرآن. وقبل شرح هذه القواعد يحسن بنا التنبيه إلى أنها قواعد نحوية لا بد لمن أراد استيعابها أن يفهم المصطلحات التي بنيت عليها في علم النحو، وذلك أن علماء الوقف والابتداء رحمهم الله أجمعوا على أن الوقف التمام لا يقوم به إلا نحوي عالم بالقراءة عالم بالتفسير، فجعلوا شرط النحو مقدما على العلم بالقراءة والتفسير، وذلك لعظيم أثره على المتعلم والمعلم في الفهم عن الله عز وجل ومعرفة مواضع الفصل والوصل في القرآن الكريم. لكن من لم يستوعب هذه المصطلحات النحوية ويدركها، هل يستحيل عليه أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره دون أن يقف وقفا قبيحا؟ الجواب لا، لأن في المصحف الشريف علامات وضعها العلماء رحمهم الله تعالى ليميزوا للقارئ مواضع الوقف بأنواعه، سواء كان وقفا لازما أو كان وقفا كافيا أو حسنا أو قبيحا أو غير ذلك. فمن تتبع هذه العلامات في تلاوته للقرآن الكريم فهو في أمنة من أن يقف وقفا قبيحا في كل القرآن ما دام ملتزما في وقفه بهذه العلامات وبرؤوس الآي. وأول هذه القواعد التي وضعها العلماء قولهم اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، والمضاف هو اسم ينسب إلى اسم بعده فيصير معرفا بهذه النسبة، والمضاف إليه هو هذا الاسم المجرور المنسوب إليه، كقول الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. فهذه جملة تامة أفادت وصف الله عز وجل بأن له الملك يوم الدين. لكن لو قرأ قارئ فوقف على قوله مالك يوم، فهو بذلك قد وقف على المضاف دون المضاف إليه، ولم يحقق بهذا الوقف معنى الجملة، بل أبهمه على السامع، ولن يصح له المعنى حتى يصل المضاف بالمضاف إليه. وهذا ما جعل العلماء رحمهم الله يقولون لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه لما في ذلك من إبهام المعنى على السامع. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، فمن قرأ هذه الجملة بتمامها فسيوصل لسامعه معنى صحيحا تاما، وهو أن الله عز وجل يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم عن خبر هذه القيامة التي تغشى الناس، بخلاف ما لو وقف قارئ على المضاف دون المضاف إليه فقال هل أتاك حديث، فهو بذلك يكون قد فصل المضاف عن المضاف إليه وأبهم المعنى على سامعه، فلم يدر السامع أي حديث هذا الحديث المسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، فمن وصل المضاف بالمضاف إليه فقد أوضح معنى هذه الآية للسامع، لكنه لو فصل بينهما بالوقف فقال إن في ذلك لعبرة لأولي، فهو بهذا الوقف يكون قد أفسد المعنى على سامعه، فلم يدر السامع مقصود القرآن من هذه العبارة، ولن يصح له المعنى حتى يصل المضاف بالمضاف إليه فيقول إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وقس على ذلك كل أمثلة المضاف والمضاف إليه في القرآن، فالعلماء رحمهم الله لم يستثنوا من ذلك موضعا واحدا يجوز فيه للقارئ أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.